بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أقدمها لكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ساعة حوار. أسعد في هذه الحلقة أن أقدمها نيابة عن زميلي الأستاذ فهد بن عبد العزيز السنيدي الذي لم يتمكن من تقديم هذه الحلقة لظرف طارئ. هذه الحلقة حديث يطول فيها حول موضوع مهم جدا، وهو حديث الساحة السياسية الآن. كيف انزلق بلد كان قائما على التجارة الرعوية وعلى البساطة إلى صراع سياسي وأبعاد فكرية وثقافية متقاطعة ومشتركة؟ وكيف أصبح هذا البلد نهبا لكثير من القوى المختلفة؟ وكيف أصبحت هذه الموسوعة الإقليمية من 5 أقاليم مختلفة أصبحت مكانا لصراعات متعددة طال أمدها وامتد زمانها وتنتظر الفرج الذي بدأت ملامحه وربما تتحقق أو لا تتحقق؟ الصومال هي إحدى بلدان القرن الأفريقي، وهو بلد مهم بلا شك من الناحية الاستراتيجية. ومنذ عام 2004 عندما ظهرت المحاكم الإسلامية على الساحة أصبحت هناك مجموعة من النداءات والصراعات الخطيرة جدا والتي تتهافت لها الدول الأوروبية والغربية والأمريكية وذات النفوذ العسكري والسياسي إلى أن تحقق لها أطماعا في هذه المنطقة انطلاقا من أهميتها الاستراتيجية. في ظل هذه الظروف المحتدمة وفي ظل هذا الصراع الذي نعيشه على أرض الصومال، هل يلمح أهل الصومال أملا من خلال هذه الانطلاقة الجديدة لوصول المحاكم الإسلامية إلى الحكم في الصومال؟ وهل هناك آمال جديدة يعلقها أهل الصومال على هذه الإلماحات السياسية الجديدة؟ وهل المحاكم الإسلامية قادرة على أن تنتزع فتيل الصراع على أرض الواقع؟ مجموعة من الأسئلة طويلة، ولكننا نحاول في هذه الحلقة في الساعة والنصف التي نمتد وإياكم من خلالها أن نقدم الرؤية واضحة وأن نحاول أن نعلق على هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور جلال الدين محمد صالح، الأستاذ المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. مرحبا بك معنا دكتور.
حياك الله، أهلا وسهلا بك.
ابتداء أيها الإخوة أرحب بضيفي وأعرف به في هذه الليلة. هو الدكتور جلال الدين محمد صالح، حصل على شهادة البكالوريوس والماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وحصل على الدكتوراه من نفس الجامعة، ثم عمل مشرفا ثقافيا للمنتدى الإسلامي بلندن، ثم عميدا لكلية لندن المفتوحة للدراسات الإسلامية، ويعمل الآن أستاذا مشاركا في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كلية الدراسات العليا في قسم العدالة الجنائية. من مؤلفاته ومشاركاته العلمية كتاب الإرهاب الفكري أشكاله وممارساته، كما أن له عدة دراسات ومشاركات حول القرن الإفريقي، منها المحاكم الإسلامية في الصومال ومستقبل القرن الإفريقي، وهو بحث منشور في التقرير الارتيادي الصادر عن مجلة البيان. أرحب من جديد بضيفنا في هذه الحلقة، وأرحب بكم مشاهدي الكرام ونحن وإياكم على تواصل في مدى هذه الحلقة، وسعيدون أيضا بأن نتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم، وكذلك عبر الرسائل النصية على الهاتف الجوال الذي سيظهر لكم رقمه أيضا. دكتور، دعنا نبدأ أولا بسؤال مهم حول هذه القضية. لماذا الصومال تحديدا وقعت تحت هذه الطائلة السياسية وأصبحت نهبا إن صح التعبير لكثير من الدول، ولا زالت تعاني حتى هذه اللحظة وإن كان هناك انتخاب لرئيس من المحاكم الإسلامية بشكله الديمقراطي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا ما أردنا أن نتحدث عن الصومال، لماذا يعيش هذه الحالة الراهنة التي نتابعها جميعا، علينا أن نتحدث ولو بشيء مقتضب وموجز عن القرن الإفريقي وأهميته. فالصومال أصبح محل تصارع وتسابق دولي وتطاحن لأهميته الاستراتيجية، وأهميته الاستراتيجية تستمد من أهمية القرن الأفريقي كموقع استراتيجي مهم. والقرن الأفريقي شهد عبر التاريخ صراعات بين الدول في كل لحظة من لحظات تاريخه، ونعلم أن دولة النجاشي العظمى التي حكمت الحبشة كانت الدولة المسيطرة في القرن الإفريقي، وامتد سلطانها ونفوذها إلى اليمن، ثم أبرها توجه إلى الكعبة لهدمها في ذلك العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان القرن الأفريقي محط أنظار الشعوب التي حوله في تلك اللحظة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل منه مكان هجرة لأصحابه رضوان الله عليهم حين اضطهدوا في مكة المكرمة ولم يجد لهم مكانا يلجؤون إليه ويقدمون أنفسهم للأمن والاستقرار فيه سوى القرن الأفريقي، حيث كان فيه ملك عادل، وقد قطع الصحابة رضوان الله عليهم البحر الأحمر ووصلوا إلى النجاشي واستقروا هنالك، وقضيتهم معروفة في التاريخ الإسلامي. وهكذا نجد للقرن الأفريقي أهمية، ثم تطور هذا الأمر، وكانت في القرن الأفريقي صراعات العثمانيين والبرتغاليين على البحر الأحمر. ثم بعد ذلك شهد القرن الأفريقي حركة جهادية قادها الإمام أحمد جران، وهو إمام صومالي، انطلق من الصومال، والصومال وقتها يعيش هذه الحالة التي نراها نحن، مقسما إلى دويلات وإمارات متناحرة متقاتلة فيما بينها. جاء هذا الإمام ووحد الصومال كله، ثم قاده في حركة جهادية هيمنت على الحبشة كلها، هيمنت على الحبشة وسيطرت عليها سيطرة كاملة، وأقامت دولة إسلامية في هذه المنطقة. عند ذلك استنجد حكام الحبشة بالبرتغاليين، فجاءت أساطيل البرتغاليين لتنجد ملوك الحبشة، فما كان من الإمام أحمد جران إلا أن استغاث واستنجد بالوالي العثماني في الحجاز، فالعثمانيون جاءوا أيضا بأساطيلهم وهزموا القوى البحرية البرتغالية، ولكن البرتغاليين عادوا مرة ثانية وقتلوا الإمام أحمد جران وسيطروا على المنطقة. وهنالك كتاب اسمه فتوح الحبشة للجيزاني، أحد الجيزانيين شارك في هذه المعركة وصاحب الإمام أحمد جران في قتاله، وكتب كتابا اسمه فتوح الحبشة، وهذا الكتاب حققه مستشرق فرنسي وطبع، وفي السبعينات كانت السفارة الصومالية تبيع هذا الكتاب، يتحدث عن هذه الصراعات التي شهدها القرن الأفريقي. ثم بعد ذلك جاءت قوى الاستعمار، وشهد القرن الأفريقي مدا استعماريا، كانت جيبوتي، كانت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، والبريطانيون حكموا جزءا من الصومال، والإيطاليون حكموا جزءا من الصومال، والفرنسيون حكموا جزءا من الصومال، هذا الصومال الكبير، فأصبح الصومال يعرف بالصومال الفرنسي، وهو الآن الذي يعرف بجيبوتي، والصومال البريطاني الذي منه إنافدي المضمومة إلى كينيا، وأوغاديين المضمومة إلى إثيوبيا، والصومال الإيطالي هو الصومال الذي كانت عاصمته مقديشو، والذي تفتت الآن إلى دويلات وإمارات متناحرة ومتقاتلة فيما بينها. ثم بعد حركة الاستقلال الصومال استقل، ولكن استقل مجزأ كما هو حاليا. في السبعينات الصومال وفي عهد الحرب الباردة تبنت قيادته السياسية الانحياز نحو المعسكر الاشتراكي، وأعلنت ماركسيتها وانحاز السوفيت إلى الصومال، ثم عام 1974 سقط نظام الإمبراطور هيلي سيلاس في الحبشة، وجاءت القيادة الماركسية بقيادة منغستو هيلي ماريام وأقامت نظاما ماركسيا في إثيوبيا. حاول السوفيت أن يخلقوا قوة ماركسية في القرن الإفريقي تضم الصومال وإثيوبيا ويتكون مساندة من اليمن الجنوبي، ولكنهم أخفقوا فانحاز السوفيت إلى إثيوبيا، ولم يدعم الغرب الصومال، والصومال دخل في حرب خاسرة مع إثيوبيا انتهت بهزيمته، والتي أدت إلى سقوط نظام زياد بري عام 1991. ومن ذلكم الحين والصومال يعيش حالة من الاضطراب الأمني والتناحر القبلي والتزاحم الفكري والصراعات المتعددة الجوانب والطفيليات التي تتساقط على أرض الصومال وتؤجج فيه هذا الصراع، وتحاول أن تفرض إرادتها ووجهتها السياسية على الوضع في الصومال. هذا هو الصومال في وضعه السياسي. الآن شهد الصومال ظهور محاكم شرعية. هذه المحاكم الشرعية تعلم أنها حققت شيئا من الاستقرار والأمن بعد اقتتال قبلي.
جميل. نعم. سنعود إلى الموضوع المحاكم لأنه محور رئيس في هذه الحلقة، لكن دعني أتحدث عن الداخل الصومالي. كيف نستطيع أن نقيم الأداء الفكري والثقافي الاقتصادي الاجتماعي في داخل الصومال؟ لماذا وصل به الانهيار إلى هذا الحد، مع أننا نعرف أن الصومال مجتمع إلى حد كبير مجتمع متدين، لذلك يعني انعكس ذلك على الاتجاه إلى المحاكم في الفترة الأخيرة واقتناعه بها؟ لماذا انساق الصومال إلى هذه النزاعات السياسية الفكرية الثقافية؟ لماذا لم يكن له امتداد اقتصادي فيما مضى من تلك السنوات؟ هل كان للنظام السياسي سواء كان نظام سياد بري أو غيره، هل كان له تأثير على المناحة الاقتصادية داخل الصومال حتى يعرف الصومال بلد فقير حتى الآن؟
الصومال هو بلد له أكثر من موارد، وهو بلد رعوي وزراعي، وأن أرضه تحوي الكثير من الكنوز لو استغلت ولو كان ثمة استقرار حقيقي. ولكنك يا أخي محمد تعلم أن الأنظمة السياسية في أفريقيا تأتي من قيادات عسكرية، وهذه القيادات العسكرية تفتقر إلى كثير من الحنكة والرؤية السياسية الناضية في إداراتها للبلاد، وتتخبط في اختيار المنهج الذي يمكن أن تقود من خلاله الديار. زياد بري كان عسكريا، وهذا العسكري سطع على السلطة ولم يأتها بطريقها الشرعي، وأراد أن يمكن لذاته فيها أقوى تمكين، وعمل على خلق تحالفات، فانحاز عن عقيدة الأمة وأتى متبنيا للنهج الماركسي، وقد أعدم علماء اعترضوا على نهجه الماركسي. وأمثال هؤلاء عندما يريدون أن يمكنوا لأنفسهم، وهذه علة أصيبت بها أفريقيا ولا يكاد بلد أفريقي يخلو منها، وهو الاتكاء والانحياز إلى العصبية القبلية، فهم لا يقربون إليهم أصحاب الكفاءات ومن لهم قدرات على إدارة البلد، وإنما يقربون إليهم أصحاب الولاء. وهنا يحدث صراع داخلي تبدو فيه الدولة على صحة وعافية، ولكنها في الحقيقة أنها ورمة، وأنها تحمل الكثير من العلل والأمراض تنتظر حينها لتسقط النظام، وليس فقط النظام ولكن تسقط معها الدولة كلها. وهذا الذي حدث في الصومالي ومتوقع أن يحدث في أي بلد أفريقي لأنه ينهج هذا النحو. فتحالف خصوم زياد بري الذين ينافسونه في السلطة مع أنظمة معادية للبلد، وما كان همهم إلا أن يسقطوه، وأسقطوه. ولكن بعد سقوط زياد بري أقحم الصومال في هذه الحالة من المتاهة. لو كان الصومال مستقرا وتحكمه قيادة راشدة وواعية لكان شأنه غير الشأن الذي نراه حاليا.
جميل. دكتور، دعنا نتحدث عن المحاكم الإسلامية وغيرها قبل أن ندخل في المحاكم الإسلامية كاتجاه سياسي استطاع أن يفرض نفسه الآن. هناك المحاكم الإسلامية التي خرجت في عام 91 وظهرت في عام 2004 كحضور حقيقي، ودخلت الآن إلى المعترك السياسي في هذه الانتخابات الأخيرة. من الذي كان يتنافس مع المحاكم الإسلامية للسلطة؟ هل كانت هناك تيارات سياسية أخرى داخل الصومال أو أنها المحاكم فقط؟
ظهرت المحاكم على حين انهيار كلي للدولة الصومالية.
لا يوجد اتجاهات سياسية.
ولا توجد اتجاهات سياسية يشار إليها بالبنان. وإنما ثمة صراعات قبلية. نعم، كانت هنالك محاولات من بعض القادة السياسيين، ولكن مهما كان الأمر يحمل مظهرا سياسيا إلا أنه من ورائه يجر كما هائلا من النزعات القبلية والمفاهيم القبلية والطموحات القبلية. في هذا الجو المتأزم والمتناحر ظهرت المحاكم الإسلامية من طلاب علم شرعي استفزهم الواقع الأمني المضطرب، حيث ظهر أمراء الحرب الذين يفرضون الأتاوات، وتفجرت الجريمة بكل أصنافها وأنواعها، ولم يأمن الناس على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم ودينهم. هذا الوضع استفز العقلية الإسلامية من حملة العلم الشرعي، فقرروا أن ينشئوا محاكم إسلامية كان هدفها الأول في بداية أمرها وفجر نشوئها أن تضبط الأمن بتحكيم الشريعة الإسلامية. وهذا ما اقترحه هؤلاء الشرعيون على قبائلهم، ومنهم الشيخ شريف الشيخ أحمد الذي كون محكمة شرعية.
جميل.
وهكذا تكونت المحاكم، ثم أخذت تتنامى إلى أن شكلت قوة موحدة.
جميل. لدي مقال ذكر كاتبه بأنه هذه المحاكم ظهرت للمرة الأولى في عام 91 بعد سقوط الدولة سياد بري طبعا، ورغم تعرض هذه المحاكم لنكسات متتالية لأنها تطورت بشكل تدريجي عبر قيام كل عشيرة بإنشاء محكمة شرعية لكل منها هيئة قضائية وميليشيا مسلحة، وهذا ما أريد أن أناقشك حوله، ونظام العمل الخاص بها، إلى أن تم تكوين اتحاد المحاكم الإسلامية والذي كون من 13 محكمة تقريبا. كيف استطاعت هذه المحاكم الإسلامية أن تكون ميليشيا عسكرية؟ هل هي من عند أنفسها كمحاكم، أو أن القبائل في الصومال استطاعت أن توحد وجهة نظر دقيقة بمظلة الحكم الشرعي وإنشاء قوة عسكرية تضبط الأمن إلى حد ما؟
هنالك عوامل عدة، منها الواقع الديني الصومالي. الصومال شعب مسلم، هذا الشعب المسلم يتوق إلى أن تحكمه الشريعة الإسلامية. فالصومال لا توجد فيه أقليات دينية، وهو على مذهب واحد. هذا النهج الديني يجعل من الصومالي تواقا إلى تحكيم الشريعة الإسلامية، هذه من ناحية. ولهذا من السهل جدا أن يجد الخطاب الإسلامي طريقه إلى قلوب الصوماليين بيسر وسهولة، فهو شعب متدين. ومن ناحية أخرى أن شعب الصومالي مل حالة الحرب والاقتتال، وهي حرب مجنونة لا نهاية لها، ولا تذهب إلى أين، ولا تعرف إلى أين تسير، وكل ما هو حادث قتل ونهب، ولكن لا يدري المرء لما قتل، ولا القاتل لماذا قتل. فهذه الحالة الفوضوية لابد أن تستنفر عقلاء الصومال هذا الشعب المسلم، وأن تدعوه إلى العودة إلى دينه. فعند ذلك ظهر الخطاب الإسلامي ووجه صوته إلى هذا الشعب مستنفرا إياه لمقاومة هذه الحالة والخروج منها، فوجد إقبالا ورضا، وانخرط في هذه الميليشيات
وحظي بدعم.
هذه الميليشيات لها أهداف. إن القبيلة التي تشكل محكمة شرعية لحماية الأمن داخل إطارها القبلي تحتاج إلى قوة عسكرية تحمي هذه المحكمة
وتنفيذ
أحكامها، فلا بد أن تتكون ميليشيات تساند هذه المحكمة وتعمل على تنفيذ قراراتها. وهكذا وجدت هذه المحاكم. هذه الميليشيات تحتاج إلى دعم اقتصادي لتسيير أمرها، فلا بد أن يساهم أفراد هذه القبيلة في دعم هذه الميليشيات وتوفير الآلة العسكرية لها لحماية نفسها من عدوان آخر. لا تنسى كان هنالك أمراء الحرب، وأمراء الحرب كانوا يأخذون الأتاوات، وأمراء الحرب أيضا كانوا يحتمون بقبائلهم ولهم ميليشياتهم، وأنه من لا يظلم الناس يظلم. هذا هو الواقع الذي عاش. إذن هذه القبائل لابد أن تحمي نفسها من أمراء الحرب، ولهذا رأت المحاكم الشرعية أنها إذا أرادت أن تفرض وجودها الأمني وأن تعيد الصومال إلى مسيرته الأولى وحالته الأولى، يجب بالضرورة أن تقضي على أمراء الحرب. فشنت حربها على أمراء الحرب، وأخذ أمراء الحرب يتساقطون أميرا بعد آخر، إلى أن تمكنت المحاكم الشرعية من الاستيلاء الكامل
من خلال الميليشيات.
وهنا إثيوبيا تدخلت، وهذه للمحاكم فيها بعض الأخطاء التي يفترض أن لا تقع.
جميل. الكاتب محمد الأمين محمد الهادي كاتب صومالي حلل الحديث عن المحاكم الإسلامية حول أسباب السقوط ومقومات أنه ذكر جملة أنه أثبت اتحاد المحاكم الإسلامية أن الصوماليين يستطيعون الاتفاق فيما بينهم وتحقيق الاستقرار والتنمية دون حاجة إلى الدعم الأجنبي إذا خلي بينهم وبين ذلك. سقوط المحاكم الإسلامية في مرحلتها الأولى الكل يتفق على أنها كانت من عاملين داخلي وخارجي. إذا كانت المحاكم الإسلامية تحظى بالقبول الكبير في الداخل الصومالي وأسقطت أمراء الحرب، فمن أين أتى سقوطها من الداخل؟ ثم لماذا أيضا جاء التداخل، هذا التداخل الأجنبي لإسقاط هذه الحكومة أو المحاكم الإسلامية؟ ما هي البلد، بلد ضعيف، بلد لا توجد عنده المقومات أو المقومات للمنافسة على المستوى السياسي والعسكري، فلماذا الخشية من وجود صومال يحكمه المحاكم الإسلامية؟ لماذا سقطت من الداخل ولماذا سقطت من الخارج؟
أحسب أن الذي يفكر بأنه يرتب أمور داره بعيدا عن جيرانه وبعيدا عن العالم يعيش في حالة من الوهم. العالم لم يعد جزرا معزولة عن بعضها، ولكن العالم أضحى قرية واحدة، والمصالح متشابكة ومتداخلة، والصومال لا يمكن أن يرتب أمره بعيدا عن مصالح من حوله، وهذا أمر لا يمكن
تجاهله.
فطبيعي جدا أن تكون للدول المحيطة بالصومال نظرتها ورؤيتها للوضع الصومالي ينسجم ويتناسب مع مصالحها
التي هي إثيوبيا كينيا،
وهنا تأتي إثيوبيا وتأتي كينيا وتأتي جيبوتي وتأتي إريتريا. فالقرن الإفريقي، ما هو القرن الإفريقي؟ القرن الإفريقي هو ذلك القرن الناتئ على شكل قرن في شرق القارة الإفريقية،
نعم،
ويضم الصومال وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي بشكل رئيسي، وتتأثر بأحداثه وتؤثر في مجريات أحداثه كينيا ويوغندا السودان. هذا القرن سينطح من يحاول اللعب فيه منفردا دون التفكير بمصالح وسياسات الدول التي تكون أو الدول التي تقوم عليه. المحاكم الشرعية في الصومال في تحليلي لم تعطي هذا الجانب أهمية في تدافعها السياسي في المنطقة.
جميل، هذه صورة للقرن الأفريقي أو للصومال تحديدا تظهر على الشاشة الآن، ويمكن أن يتصور المشاهد معنا واقع القرن الأفريقي. تفضل.
نعم، المحاكم الشرعية، وهذا خطاب الإسلاميين عندما لا يفكروا ويتحدثوا وكأنهم في عهد هارون الرشيد الذي كان يقول أمطري حيث شئت للصحابة فإن خراجك سيأتيني، هم ينطلقون من هذا التراث التاريخي. فكانت تصريحاتهم أننا سنقيم دولة إسلامية في الصومال وسنسعى إلى استرداد أراضي الصومال المشتتة والتي منها أوغاديين في إثيوبيا وإنافدي في كينيا ونكون دولة الصومال. قد لا
يكون استفزاز للدول الأخرى.
قد لا يكون هذا التصريح من عقلائهم، ولكن قد يكون من المتحمسين منهم. فهذا يستفز وضع الدول في المنطقة وبالذات إثيوبيا
والتي تحظى بدعم أوروبا.
وإثيوبيا أكاد أجزم بأن 60% من سكانها مسلمون، وهذه حقيقة قد يجهلها كثير من المسلمين ويرون إثيوبيا دولة نصرانية. إثيوبيا دولة اعتاد أن يحكمها النصارى، ولكن سكانها في غالبيتهم مسلمون، ولكنهم مسلمون مهمشون،
وهو مكمن الخوف من وجود المحاكم الإسلامية.
فعندما تظهر محاكم إسلامية في الصومال وترفع خطابا إسلاميا، فإن حكام إثيوبيا يستحضرون التاريخ عندما قاد الإمام أحمد جران حركته الجهادية منطلقة من الصومال وضم إثيوبيا، يستحضرون هذه الأحداث ويستنفرون قواهم لمواجهتها.
والسؤال، هل المحاكم الإسلامية استشعرت هذا الخطأ في الفترة الماضية التي أدى إلى سقوطها؟ أخذ الإجابة منك بعد هذا الفاصل دكتور جلال. مشاهدي الكرام قوموا معنا، سنعود بعد هذا الفاصل بإذن الله.
في أفضل؟ أكيد في أجود؟ أكيد في راحة بال؟ أكيد في في رز وفي أبوكاس.
أخبار الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية، أهم أخبار مملكتنا الغالية، تأتيك أولا بأول على شاشة جوالك. خدمة محليات، إحدى خدمات جوال المجد. للاشتراك في خدمة محليات أرسل الرقم 3 إلى 8844 فقط لمشتركي STC. جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جوالك.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، نحن وإياكم في حديث حول الصومال وواقعه، وضيفنا الدكتور جلال الدين محمد صالح، أستاذ الأستاذ المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. مرحبا بك معنا دكتور مرة أخرى.
أهلا وسهلا بك.
قبل أن ننتقل إلى الفاصل كنا نتحدث عن المحاكم الإسلامية عندما سقطت في المرة الأولى، عندما استطاعت أن تسيطر بشكل كبير جدا وتكسب قبول كبير جدا، إلا أنك ذكرت أن هناك عدم استشعار مباشر لأهمية العلاقة ما بين الحكم السياسي في الصومال وأطراف أخرى لها مصالح ولها مخاوف من وجود حكومة إسلامية في الصومال. تتم حديثك دكتور.
فنعم أقول، وتأتي إثيوبيا في مقدمة هذه الدول التي تخشى من وجود كيان إسلامي يحيط بها، فهي غير مطمئنة للوضع الإسلامي في السودان. فعندما يقوم نظام إسلامي آخر
في الصومال،
في الصومال، فتلك
بين فكيك من
نعم. فإثيوبيا يهمها جدا أن يكون هذا النظام القائم في الصومال على سلام وحسن جوار معها. المحاكم لم تبين سياستها بشكل واضح، وتفلتت منها بعض التصريحات،
أو لم تعطى الفرصة للتوضح.
كان ينبغي هي أن تخلق،
أن تبادر،
لا تنتظر الفرص. السياسي هو الذي يقرأ المستقبل، هو الذي يستحضر التاريخ لقراءة الواقع ورسم المستقبل، ولا يعيش حالة تاريخية منفردة عن الواقع. المحاكم كان عليها أن تستذكر التاريخ وترسم رؤية للواقع وما ينبغي أن يتخذ مع دول الجوار، لكن لم يحدث هذا. فأيضا أمريكا، فأمريكا القرن الأفريقي رست فيه سفن الغرب في محاربة لمحاربة ما أسمته أمريكا بالإرهاب، وهذه السفن موجودة في جيبوتي، والقيادات العسكرية الأمريكية زارت المنطقة، بل ودرست دراسة كاملة للحركات الإسلامية الموجودة في القرن الأفريقي ومدى ارتباطاتها بتنظيم القاعدة، وإلى أي حد تلتقي هذه الحركة مع ذاك التنظيم، وإلى أي حد تبعد عنه. فسفارة الأمريكية في نيروبي فجرت في القرن الأفريقي، والحركات الإسلامية والسودان ضرب في عهد كلينتون بتهمة إيواء بن لادن، وأمريكا مهتمة بهذا.
كل ما هو إسلامي متهم،
وكل ما هو إسلامي متهم، وعلى الإسلاميين أن يبرئوا ساحتهم أمام القضاء الأمريكي وأن ومن تهمة الإرهاب. فالسفن الأمريكية رست ودول القارة الأفريقية نفسها تسابقت إلى الظفر بالرضا الأمريكي. فإريتريا عرضت نفسها لأن تكون موانئها مكان استقبال للسفن الأمريكية، حتى أن الرئيس الإفريقي أسياس أفورقي قال هذا أقل ما يمكن أن نقدمه. وسفيره في أسمرة في 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 واشنطن أجرى اتصالات وقال أن جبال إريتريا أشبه بجبال أفغانستان، في ترغيب للأمريكان في أن يكون لهم وجود في إريتريا. الأثيوبيون من جانبهم، الجيبوتيون من جانبهم، والكينيون من جانبهم، واليوغنديون من جانبهم، وأخيرا فازت جيبوتي بالسفن الأمريكية، وهذه السفن تحوم على المنطلق على البحر الأحمر منطلقة من جيبوتي.
وبقية المحاكم بدون تحالفات.
والمحاكم تظهر في هذا الجو المكهرب. فإذا لم تتصرف تصرفا عقلانيا وتصرفا على قدر الطاقة وفي حدود المستطاع شرعا، إنها بالضرورة تنتهي إلى ما انتهت إليه. الحركة الإسلامية الإريترية أيضا هي أحد الحركات الإسلامية في القرن الأفريقي، ومن غريب السياسة أن إثيوبيا التي أسقطت نظام المحاكم الشرعية في الصومال هي نفسها تؤوي الحركة الإسلامية الإريترية في أديس أبابا ضمن التحالف الديمقراطي الإريتري، وأن قيادات الحركة الإسلامية الإريترية يترددون على أديس أبابا في صراعهم مع أسياس أفورقي في أسمرة. وأسياس أفورقي الذي يضطهد الإسلاميين في إريتريا ويملأ منهم السجون والمعتقلات هو الذي آوى المحاكم الشرعية في أسمرة ضمن تحالف إعادة بناء الصومال. هكذا هذه تشابكات المصالح وتقاطعاتها ضمن صراع يشهده القرن الأفريقي. المحاكم الشرعية مطلوب منها أن تسير بخطى متأنية وسط هذا الزحام. والآن عادت المحاكم الشرعية، ولكن ليس باسم المحاكم الشرعية، ولكن عادت باسم تحالف إعادة بناء الصومال جناح جيبوتي.
جميل. لكن شريف الشيخ أحمد قال للبي بي سي في تصريح أنه أن الحركة التي يتزعمها لا تنوي فرض نظام حكم إسلامي شبيه بنظام طالبان في مقديشو، ولم يعطى الفرصة لأن يعبر عن هذا على أرض الواقع، وإنما كان هناك هجوم مباشر بغض النظر عن وجود تحالفات أو عدم وجود. لم تتح الفرصة للمحاكم الإسلامية، وهذه قراءة أخرى للموقف، ليس ستاجة في المحاكم الإسلامية، ولكنها لم تعطى الفرصة لوجود تحالفات سواء كانت مع إثيوبيا أو مع كينيا أو مع غيرها من الدول، وتخلى عنها الجميع حتى بما فيها أمريكا التي اختلف الآن الخطاب بعد تغير بعد اختلاف الرئيس وحضور أوباما. لم تعطى الفرصة، هذا ما أريد أن أذكره هنا، وأن أقول أن إسقاط المحاكم الإسلامية كان ضمن أجندة تتزعمها السياسة الأمريكية السابقة وتتجه إليها. لذلك سواء حكمت بديمقراطية أو لم تحكم، قدمت الإسلام كنموذج أو لم تقدمه، هي في النهاية يجب أن يسقط هذا النظام للمحاكم الإسلامية في الصومال، بعيدا عن أي حسابات أخرى سواء كانت لإثيوبيا أو كينيا أو غيرها من الدول. الحساب كان لإسقاط النظام الإسلامي الذي يمكن أن يقوم في الصومال ووأد أي حركة سوف تظهر باسم الإسلام.
نعم، هذا وارد. والحركات الإسلامية كما قلنا في حديثنا هي محل اتهام ابتداء، وتصريح شريف الذي ذكرته هو تصريح عقلاني، وأنه لا يفرض على الصومال دولة على شاكلة طالبان مثلا. ولكن الحركات الإسلامية ليست على نحلة واحدة وعلى رؤية موحدة، فما قاله شريف لا يمثل برنامجا سياسيا.
إذن تريد أن تقول أن المحاكم الإسلامية لها أيضا انشقاقات في الداخل؟
أيوة. نعم، لا يمثل برنامجا سياسيا، وإنما يمثل رؤية فردية. وهذه الرؤية الفردية تحدث إشكالا داخليا في داخل الحركة لانعدام الرؤية المشتركة بين الجميع. فمن الإسلاميين من يقهر الناس قهرا على برنامجه ولا يؤمن بمثل هذا الخطاب أبدا، وآخرون يقولونه تقية أو تورية، ومنهم من يقوله اعتقادا وإيمانا، وقليل ما هم. فهذا هو واقع الحركات الإسلامية. فأمريكا بحكم أنها ذات موقف مبدئي من الحركة الإسلامية لا ترجح مثل هذه الأصوات في تعاملها مع الحركة الإسلامية، وإنما تفترض وجود قوى راديكالية. ومع ذلك كان يشار إلى شريف وحتى هذه اللحظة بالشخصية المعتدلة، في حين يشار إلى أويس بالشخصية المتطرفة. وتتهمه أمريكا بعلاقته بتنظيم القاعدة. ولو أن المحاكم أدركت حسن التعامل لما ولت أمرها في بداية أمرها أويس، ولكن وضع أويس وهو المتهم على رأس قيادة المحاكم الشرعية رجح عند من يعادون الاتجاه الإسلامي بشكل مبدئي أن هذا الاتجاه يتجه نحو منحى خطير أمنيا على المنطقة. أقول إن المحاكم الإسلامية في الصومال كان عليها يفترض لما دخلت في حوار مصالحة مع الحكومة في الخرطوم ودعيت إلى المشاركة مع هذه الحكومة أن تشارك في هذه الحكومة، وأن تحسب المسألة بحساب التدرج والمصالح. ولكن المحاكم يبدو التيار الذي كان مسيطرا عليها في ذلك الحين أنا من يحكم الصومال بشريعة إسلامية لا محل فيها للأحزاب السياسية.
سأطرح سؤالا وأتلقى إجابته بعد اتصال. سؤالي هو: هل أنت بهذا الحديث تبرر الهجوم الأمريكي على أو الدعم القوى التي هاجمت الصومال لإسقاط المحاكم، أو أنك تنتقد المحاكم الإسلامية في برنامجها السياسي بعد السيطرة، أنه لم يكن برنامجا واضحا ولم تكن عندها رؤية سياسية، لذلك كان من المفترض أن تتراجع حتى يوجد نظام ورؤية سياسية؟ أتأخذ الإجابة منك بعد أن أتلقى السيد شيخ علي محمود وجيز، وهو مستشار رئيس الوزراء السابق لجمهورية الصومال. شيخ علي، مرحبا بك معنا.
أهلا وسهلا، مرحبا
بك. مرحبا بك. نحن نتحدث عن الصومال والحديث عنها يطول، لك مساحة من الوقت لتعطينا رؤيتك حول هذه القضية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكر الإخوة القائمين على قناة المجد المباركة، يسمون على مسمى الصومال. أشكر ضيفكم الزميل الدكتور جلال الدين، وقدم رؤية تحليلية تاريخية ممتازة جدا، لكن يأتينا إلى آخر نقطة وهي نقطة مهمة جدا، نقطة مفصلية. لماذا فشلت المحاكم في أول أيامها، وهل لها الفرصة الآن في أن تصحح أخطائها أو أخطائها التي ارتكبت فيها؟ فعلا هذا الموضوع يرجع إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول عدم رؤية القائمين على المحاكم الإسلامية في أيامها الأولى في منتصف 2006 في الضرح السياسي الذي يجب القيام به تجاه إقامة الدولة الإسلامية. فكان مجموعة كبيرة أو معظم القائمين على المحاكم الإسلامية من رجال الحركات الإسلامية، ومن أبرزهم الأخ شيخ شريف الذي كان رئيس المسيرة، رئيس المحاكم الإسلامية، كانوا يرون، وكان منهم كثير من الذين درسوا في الجامعات العربية، أساتذة ودعاة كبار أكثرهم كانوا درسوا في الجامعات السعودية، كانوا يرون أن إقامة الدولة الإسلامية تحتاج إلى التعاون مع فعاليات المجتمع الصومالي الآخرين بما فيه من الحكومة المؤقتة آنذاك، والرجال الأعمال ورؤساء العشائر والشخصيات البارزة وكل من له كلمة ونفوذ في المجتمع الصومالي يجب اعتباره ويجب الجلوس معه والحوار معه، وكذلك يجب التنسيق مع العالم الإسلامي والعالم العربي، نحن جزء من هذا العالم. ووضع سياسات أيضا واضحة في التعايش مع الدول المجاورة، بما فيها إثيوبيا العدو اللدود التاريخي للصومال. كان هذا هو الطرح الأول، وكان الذي يأمل الجميع أن نسير عليه، لكن كان في داخل المجموعة القائدة أو القيادة في المحاكم، وكما تفضل الدكتور جلال، كان من الأخ حسن ظاهر أويس وآخرون أيضا جاءوا من خارج الصومال، والذين كانوا يطلق عليهم أفغان الصومال، وكان منهم من تضاربهم كما تدعي الإدارة الأمريكية بسبب التفجيرات التي جاءت أو ظهرت السفارات الأمريكية في الغرب الأفريقي. هذا الخليط أيضا كان له رؤية أخرى، وهي كما تفضل الدكتور دلال يعني فرض أجندة ورؤية سياسية إسلامية معينة على المجتمع الصومالي، بغض النظر عن كل الفعاليات التي ذكرناها أو الواقع المعاش في الصومال. ولهذا اختلفت الرؤية. وتذكرون أن الشيخ شريف كان في أيام الإعلان، أيام أن أعلن يوسف محمد سياد وزير الدفاع والأمن في إدارة المحاكم آنذاك النقاط الثلاثة للأسف الشديد التي استغلتها الإدارة الأمريكية، وشخصيا جون بولتون مندوبها في الأمم المتحدة، وأثر قرار 1725 لتدخل السريع الإثيوبي على الصومال، نجد سمين وافق على هذا القرار طبعا. هو أعلن على يعني ثلاثة أمور. الأمر الأول قال نعلن الجهاد ضد إثيوبيا وضد الحكومة المؤقتة في بيدوة. النقطة الثانية كانت فتح أجواء الصومال برها وبحرها وجوها للمجاهدين في العالم، يعني يتوجهوا إلى الصومال فورا. الأمر الثالث كان قال يعني أعلن على أنه لا يعترف الحكومة المؤقتة، وبالتالي يعني غدا وحدد سبعة أيام. وكان الشيخ شريف في اليمن آنذاك كان يريد العودة إلى الخرطوم لمواصلة الحوار، لكن هذا التيار المتشدد الذي في داخل المجموعة مع المحاكم الإسلامية استوقفه بالأحداث، والشيخ شريف أعلن من صنعاء على أنه لا يعلم هذا التحديد وهذا الإعلان وأنه لا يوافق عليه، لكن الأحداث سارعت وجاءت الأحداث، واستغل مجلس الأمن أو يعني بالأحرى بعض الدول التي كان لها أضمع سياسية معروفة تاريخيا يعني، وكان عندها مشروع محاربة الإرهاب، استغلت هذا الخطأ ويعني أعطت الضوء الأخضر أو الأحمر لإثيوبيا للغزو على الصومال. هذا الواقع. الآن نأتي الآن، ماذا تغير الآن؟ لا زالت الرؤيتان غائمتان على الساحة الصومالية، ولكن هناك أمر آخر أيضا إيجابي للغاية، وهو أن إثيوبيا ووراءها الغرب بالذات الولايات المتحدة الأمريكية في إدارتها الفاشلة القديمة الماضية تبنوا مشروع ضرب الحركات الإسلامية في الصومال، واتخذوا هذه المبررات السخيفة اتخذوها كغضاء، لكن كان هدفه القضاء على ما اسمه يعني المشروع الإسلامي المتكامل الذي كان حتى قبل مجيء المحاكم الإسلامية كان ميل الزناوي يقول جذور أو بؤر الإرهاب في القرن الإفريقي هي مدارس تحفيظ القرآن والجامعات الأهلية الإسلامية في الصومال والمعاهد الإسلامية. فكان المشروع جاهزا، ولكن اتخذوا الوقت المناسب للقيام بهذه المهمة. هذا المشروع التدخل الإثيوبي المدعوم غربيا أمريكيا بالذات فشل في الصومال فشلا ذريعا، وأصبحت إثيوبيا يعني خرجت من الصومال وهي تجر أذيال الهزيمة ولله الحمد. ولهذا أعاد الغرب الآن القراءة إلى الوضع الصومالي، ووجد فيه مدرستان إسلاميتان كما يعني هو شأنه في معظم الأوضاع الإسلامية، مدرسة معقولة نوعا ما، ويمكن وصفها بأنها تمثل الإسلام الحقيقي الذي يستوعب كل طاقات المجتمع الإسلامي، لا يؤمن بإراقة الدماء، يؤمن بحسن الجوار مع الآخرين، وكذلك يؤمن بعرض الإسلام حسب الإمكانية وحسب التدرج إلى آخره. هذه المدرسة وهي الغالبة طبعا يعني هي التي خرجت من خلالها يعني هذه المصالحة، والتي من على إثرها جاء الشيخ شريف كرئيسا للصومال، وهذا إنجاز تاريخي للشعب الصومالي، ولهذا وجد دعما لا محدود من قبل الشعب الصومالي، سواء كانوا الذين في المهجر وكان لهم دور كبير، خاصة المجموعة الكبيرة التي هي المتواجدة في الجامعات الإسلامية في الجامعات الأمريكية والأوروبية، الذين أفشلوا الطرح الإثيوبي لدى الغرب ولدى الأمريكان بالذات، وقدموا رؤية أخرى بديلة وهي التعامل مع المسلمين المعتدلين الذين لهم جذور كبيرة في المجتمع الصومالي، وعلى إثرها جاء الرئيس الشريف. الآن السؤال هو ما هو
ما هي المدرسة الأخرى يا شيخ
الإخوة؟ الحركة الشباب الإسلامي أو المجاهد الذين سيطروا على 6 أقاليم.
شيخ علي، ذكرت مدرستان، الأولى هي المدرسة الواقعية والتي خرج منها شريف، ما هي المدرسة الأخرى؟
الآن أتي عليها. المدرسة الأخرى هي المدرسة التي تمثلها حركة الشباب، حركة الشباب المجاهد التي تسيطر الآن 6 أقاليم في جنوب الصومال، وهي أقاليم مهمة، من بينها إقليم كسمايو، المدينة الساحلية التي تعتبر الحاضرة الثالثة في الصومال بعد مغديشو وهرقيفة، ومنها مقر الحكومة الصومالية السابق مدينة بيدوة، وأقاليم أخرى 4-5. هذه المدرسة هي يعني تضم مجموعة مهمة جدا من الشباب المجاهدين الذين يعني اشتاهموا في مقاومة القوات الإثيوبية، قوات الاحتلال، وأفشلت المشروع الإثيوبي الأمريكي. وهذا أمر يعني يحمد أو يعني يشكر عليه، يشكرون عليه، ولهم نصيبهم. ونحن لا نرضى أن يعني هناك مشروع جاهز الآن يتم نفسه وإعداده من قبل المخابرات الغربية والإثيوبية، رغم الفشل الإثيوبي في الصومال، لكن يريدون عودة الكرة إلى الصومال يعني، وهم يريدون أن يتخذوا وجود هذه الإخوة، هؤلاء الإخوة الذين لديهم مشروع إسلامي متشدد جدا، طبعا يريدون أن يفرضوا طرحهم فقط على الآخرين، ويتهمون الشيخ شريف بالعمالة والخيانة إلى غير ذلك من الأوصاف التي يعني لا إلى يعني التي لا ليست يعني لها أساس يعني.
نعم نعم.
وهذه المدرسة يعني هم يريدون الآن أن يعرفون أن هؤلاء لن يستجيبوا للشيخ شريف، وأنهم سيواصلون مشروعهم الرافض،
ويتذرعون بها.
نعم.
ويتذرعون بها للعودة.
يريدون أن يتذرعوا بها للعودة إلى الصومال وضرب هؤلاء. نعم. ونحن يعني كل المراقبين الصوماليين من الدعاة والمثقفين وفعاليات المجتمع الصومالي ما فيهم الشيخ شريف، فخامة الرئيس الشيخ شريف نفسه، يرفضون هذا الأمر تماما، ويؤمنون بإجراء حوار جاد مع هذه المدرسة والقائمين عليها.
نعم.
والاحتفاظ بهم وحفظ المكتسبات التي على الأرض التي حققوها.
نعم.
وهي إقامة إدارات إسلامية فاعلة وناجحة في الإدارات التي تحت إمرتهم.
نعم.
وهذا هو الحل. نعم.
الشيخ علي محمود وجيز، المستشار السابق لرئيس الوزراء في جمهورية الصومال، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
شكرا
جزيلا. معي مداخلة أخرى، السيد عبد الله أبو عبد الرحمن، وهو أحد الباحثين في الفكر السياسي، ننتظر اتصاله إذن. أعود لأنطلق من حديث الشيخ علي حول السؤال الذي سألتك إياه قبل أن أنتقل إلى هذا الاتصال. هل أنت كنت تبرر للولايات المتحدة الأمريكية، أو أنك تتهم المحاكم الإسلامية في وقت مضى وفق التشعبات الموجودة فيها أنها كانت من وضعت الذريعة لإسقاطها؟
أنا لا أبرر، ولكنني أقرأ الواقع وأقرأ خطاب الحركة الإسلامية، وهذا الخطاب للأسف ليس خاصا بالحركة الإسلامية الجهادية أو المحاكم في الصومال. خطاب قد تجده شائعا عند كثير من الحركات الإسلامية، وهو خطاب لا يستحضر اعتبار المآلات. واعتبار المآلات في الفقه الإسلامي أمر ضروري جدا.
جميل.
نعم. ومن هذه الزاوية أنا أقرأ الحدث، ولا أبرر ولا أسوغ للهجمة الأمريكية، والهجمة الأمريكية معروفة، وأمريكا لها مصالحها، وطبيعي جدا أن تهجم، وطبيعي جدا أن تتحرك، ومن الخطأ جدا أن نتخيل أن العالم سيبقى جالسا ونحن وحدنا الذين يتحركون، فالآخرون أيضا يزاحموننا في الحركة،
ربما سبقونا
وسبقونا، فيجب أن نستحضر هذا الشيء في صراعاتنا.
لكن دعني أسأل دكتور جلال، نحن في ظل هذا الحديث عن المقاومة أو المجاهدين في الصومال، في أفغانستان، في غيرها من بقاع الأرض، حتى في العراق مؤخرا، عندما يأتي الاعتداء نتشبث بهؤلاء المجاهدين والمقاومين ونعطيهم الصدارة في أن يديروا العمل في هذه الأرض المحتلة، وعندما ينتهي هذا الاحتلال وتكون هناك إمكانية لإجراء الحوارات السياسية والوصول للعمل السياسي، يحاول دائما تجاهلهم، انتهى دورهم، يبدأ العمل للسياسيين ويستبعدون من هذا التفكير. عندما نذكر كلام الشيخ علي قبل قليل وذكر أنهم تياران، تيار معتدل وآخر كان غير معتدل فيما يراه، وأنه هذا التيار غير معتدل أدخل الصومال في حرب طاحنة، وكانت التيار المعتدل يتجه إلى إيجاد اتفاق، هل تتوقع أنه مع هذه الفرقة إلى حد ما في وجود رؤية واضحة، هل يمكن لنا استبعاد التيارات أو الأجنحة العسكرية في هذه الحركات الإسلامية عن الوصول إلى اتفاق مع الأجنحة السياسية لتحديد مواقف واضحة، وخصوصا إذا كنا سنتبنى تقسيمهم إلى قسمين وهم في المحاكم الإسلامية كما يقال جناح واحد بالدرجة الأولى، هذا جناح عسكري وهذا جناح سياسي، ولا يمكن الفصل بينهما ولا يستطيعان أن يستمر دون التقاء بينهما.
يا أخي محمد، لكل مرحلة رجالها ولكل مرحلة قراراتها، والإسلام لم يهمل التنوع والتخصص، الإسلام لم يهمل التنوع والتخصص. وتعلم أن أبا ذر لم يرشحه النبي صلى الله عليه وسلم للإمارة،
اللهم صل وسلم ورسول، نعم،
ولأنه لا يصلح لها. وسئل الإمام أحمد بن حنبل أي الأمرين أحب إليك، أن تقاتل وراء إمام قوي فاجر أم وراء إمام تقي ضعيف؟ فقال أحب إلي أن أقاتل خلف إمام فاجر قوي، فإن فجوره عليه وقوته للمسلمين، أما ذاك فتقواه لنفسه وضعفه على المسلمين. ولهذا حتى شيخ سلام بن تيمية أشار ذلك في السياسة الشرعية، أنه يقدم الأولى فالأولى في هذه المسألة
في ظل المراحل.
في ظل المراحل. إذن لكل مرحلة رجالها ولكل مرحلة قراراتها، فالذي يصلح في الميدان العسكري للقتال لا يتوهم أنه الرجل المناسب في الحوار السياسي وفي الحسم السياسي. ولهذا من الفقه أن يلزم مكانه ولا يتصدر حيث لا يصلح للتصدر، ويأتي أولئك الذين لا يصلح أن يتصدروا القيادة العسكرية والقتال العسكري، ويصلحون لأن يكونوا قادة في قرارات الحسم، هم الذين يقودون. هذه الرؤية عندما تنعدم في الحركة الإسلامية فإن الأوراق تختلط، ويتقدم من حقه التأخير ويتأخر من حقه التقديم، وعند ذلك إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
طيب، معي على الهاتف رحمة عمر من جدة، مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم. بارك الله فيكم. لدي بعض المداخلة.
نعم.
لدي مجموعة من آمال أؤملها لبلدي، وهي أن تكون هذه القيادة الجديدة قيادة خير ورخاء وأمن واستقرار للوطن وتمثل لأمر الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن آمالي أيضا لهذه القيادة أن تتبع في حكمها لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن تسعى لنزع أسباب التفرق والاختلاف، وأن تسعى أيضا لاجتماع كلمة أبناء بلدي خاصة مع انتشار العصبية القبلية، وأن ترفع مستوى أبناء البلد من الناحية العلمية. ومن هذا المنبر أدعو الجامعات العربية ووزارات التعليم العالي أن يفعلوا برنامج الانتداب والإعارة لنهضة أبناء الصومال، وكذلك وزارات الصحة العربية. وكما أدعو إلى دعم اقتصاد الصومال لا عن طريق المساعدات فقط، ولكن أيضا لفتح أسواق استيراد المواشي من الصومال بدلا من استيرادها من استراليا. وأدعو التجار والمستثمرين المسلمين إلى أن يبحثوا عن الفرص الاستثمارية في الصومال، وخاصة مع موقعها المتميز ومناخها ووجود الثروة البترولية.
جميل.
بدلا أن يسبقهم الصين وغيرهم.
جميل.
وأيضا الشعب الصومالي شعب متدين، فنأمل أن تكون هناك رعاية لهم من قبل أهل السنة والجماعة بدلا أن تتخطفهم الشيعة سواء لبلدي أو البلاد الأفريقية، ونعلم المد الشيعي وسعيهم لهذا الأمر. وأخيرا أشكر برنامج ساعة حوار والقائمين عليه لأنه نيابة عن الشعب الصومالي، لأنه أثار قضيتنا المغيبة إعلاميا. وشكرا لضيفكم الكريم.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، وهذا واجبنا بلا شك. أعود لحديثنا ودعنا ننطلق أو نتجه لمحور مهم جدا في هذه الحلقة، ولعل حديث الأخت رحمة يأخذنا أيضا إلى الحديث عنه. شيخ شريف الآن أصبح فخامة الرئيس في الصومال، وأصبحت هناك أجندات جديدة وعمل سياسي ينتظره، وأصبح الأمر تكليفا وليس تشريفا في المرحلة القادمة، خصوصا مع وجود التناحرات القبلية والاختلافات الفكرية واختلاف الرؤية في الداخل. ويجب من جمع الكلمة حول رؤية واضحة لمستقبل الصومال. هل تتوقع أن شيخ شريف برؤيته التي نتحدث عنها إعلاميا، والتي من آخرها أنه قال أنه ينتظر دورا إيجابيا للولايات المتحدة الأمريكية تجاه الصومال من الرئيس الجديد أوباما، هل تتوقع أنه سوف يقدم شيئا جديدا للصومال، وهناك رؤية واضحة لسياسة شريف في الداخل الصومالي، خصوصا بعد تجارب حوالي 7-8 سنوات مضت من العمل السياسي؟
في أول تصريح له قرأته في موقع صوماليا توداي نت يقول شريف أنه سيعمل في ترسيخ مبادئ التعايش السلمي داخليا وحسن الجوار والتعاون إقليميا. وقال أيضا أنه سيعمل على مقاومة القرصنة البحرية والتفسير الخاطئ للإسلام. هذه التصريحات
منهج
تحمل أكثر من رسالة إلى أكثر من جهة.
جميل.
ففي الإطار المحلي في تصريحه هذا أكد أنه سيسعى إلى الحوار الوطني والمصالحة الوطنية. وعندما يقول شريف أنه سيعمل على مراعاة حسن الجوار والتعاون، فهذا خطاب موجه إلى إثيوبيا، وكأنه يدعو إثيوبيا إلى فتح صفحة جديدة في التعامل مع التوجه السياسي القائم الآن في الصومال، وهو تعاون وهو توجه يجعل من التعاون الإقليمي وحسن الجوار مبدأ أساسيا له.
جميل.
ويبدو أن إثيوبيا فهمت هذه الرسالة من شيخ شريف شيخ أحمد، فصرح رئيس وزراء إثيوبيا ملس زناوي بأنه يأمل أن يكون هذا عهد أمل ورخاء واستقرار في الصومال، وأنه هنأ الصوماليين وتمنى لهم الاستقرار الأمني والازدهار السياسي. ولكن السؤال الذي يطرح هنا، لماذا إثيوبيا التي كانت تخشى سابقا المحاكم الشرعية وشريف منها وكان دافعها الخوف حين غزت الصومال واحتلته، ما الذي دفعها الآن لأن تبارك اختيار شريف رئيسا للصومال وتتمنى له الأمن والاستقرار؟ هنالك صراع في القرن الأفريقي بين القيادة الإثيوبية وبين القيادة الإريترية بسبب مشكلة حدودية وليست هي السبب الرئيس، وإنما هنالك عوامل أخرى لا يتسع المجال لذكرها، ولكن المعركة انفجرت في منطقة اسمها بادم، وأحدثت قطيعة بين النظامين المتحالفين سابقا، وهذان النظامان هما اللاعبان الرئيسيان على ساحة الصومال. فعندما آوت إريتريا تحالف إعادة البناء، إعادة بناء الصومال، لابد أن تسعى إثيوبيا أيضا على إحداث ما يوهن هذا التحالف، لأنه هذا التحالف سبب إشكالا أمنيا على إثيوبيا. فدخول إثيوبيا في الصومال فجر عندها عديد من الإشكالات الأمنية، وأرهقها اقتصاديا وأمنيا، وجنودها وقعوا في مأزق تمنوا أن لو خرجوا منه عاجلا وقد فعلوا، في حين كانت تتمنى إريتريا أن يطول بقاء إثيوبيا في الصومال من أجل أن تقرص ومن أجل أن تقرصن مرة بعد أخرى، ولكن إثيوبيا أدركت ذلك، فليس لها من خيار إلا أن تبارك نهج الشريف باعتباره الجناح المعتدل. ومباركتها لشريف يشق التحالف الصومالي، ويبقى الرئيس الإريتري معزولا عن التأثير في مجريات السياسة القائمة في ظل حكومة شريف. ويتوقع ما أتوقعه من الرئيس الإريتري، وهو الذي لم يبارك حسب علمي، ما أتوقعه من الرئيس الإريتري أن يفعل جناح أويس في أسمرة من أجل أن يخلق العديد من المشاكل.
جميل. سؤال: كيف سيواجه شريف هذا الموضوع؟ أخذه منك بعد أن أتلقى عبد الرحمن أبو منصور. الأخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لكسب وقت يا سيد محمد، أول شيء أهني قناة المجد على الدكتور، لأن الحقيقة فتنا في لندن لكن عوضنا في الرياض الدكتور جلال.
بارك الله. وليست هي المشاركة الأولى للدكتور جلال هنا.
يعني في موضوع الصومال آمل أنه حتى الدكتور نفسه يليت يدونها، لأنها حقيقة يعني غاية في الأهمية.
نعم تفضل.
أول نقطة فيها حفظك الله، أنه الدكتور من كلامه ومن قراءتي وبحثي ومقابلتي لعلماء الصومال، لا يوجد أجنبي يبقى في الصومال، هذه قاعدة ثابتة، أيما أجنبي جاء لابد أن يرحل عاجلا أو آجلا، لعل الدكتور يوافقني على هذا. الآن لا يوجد في الساحة إلا جناح المحاكم الإسلامية عموما. عندما الغرب أراد أن يستميل، لم يبقى من الجواد رابح سوى الجواد الإسلامي، استمال الحقيقة جناح الشيخ شريف، وهو رجل عالم ومجاهد وله ثقة، لكن الفرق بينه وبين الاتجاه الآخر أنه هذا يؤمن بأنه لا قيمة لاحتلال الصومال أو للسيطرة على الصومال أو لحكم الصومال دون ما أن يكون هناك اعتراف دولي. الطرف الثاني اللي هم طاهر عويس والشيخ، هؤلاء يؤمنون بالميدان فقط. الحقيقة كلا الطرفين كلاهما ثقة في مسألة التاريخ، لكن أنا أتمنى على الدكتور أن ينتبه إلى أن الغرب الآن عن طريق إريتريا، عن طريق الحبشة، عن طريق أي جهة، هو يسعى بل يعمل ليل نهار على أن يصطدم جناحي المحاكم صداما عسكريا مدمرا، بمعنى أن يدمر الصومال ليس على أيدي الجيش الأثيوبي ولا على أيدي القوات الأمريكية ولا على غيره، وإنما على أيدي علماء وشباب مسلم في كل الطرفين. هذه نقطة خطيرة. الموضوع الآخر الذي أرى أن الدكتور يوافقني عليه ولم يتطرق إليه، وأعتقد أنه مهم أن ينتبه إليه، هو أن إريتريا باعتبارها الآن محشورة في موضوع الحدود، حقيقة تريد رهن قضية الصومال لصالح خلافها الحدودي المزمن والمتشعب في مسألة اللي ذكرها الدكتور في مسألة الخلاف الحدودي مع الحبشة. وهذا طبعا يعني من 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 سخرية السياسة، لأن لا دخل لك لأنك تستفيد مني، لكن لا ترهني لصالح قضية مزمنة حدودية. هذه نقطة مهمة. أنا أعتقد أنه الشيء اللي يجب توجيه الأشياء على أنه سوف يحرج الرئيس القادم وهو المجاهد السابق، سوف يحرج بلا حدود، بمعنى أول مهمة له خارجية الدكتور يوافقني أنه سوف يطلع إلى أديس أبابا غدا أو بعد غد، يحضر مؤتمر القمة الأفريقي. يعني هذه واحدة. والشيء الأخير الذي أنا أريد أن أنبه عليه أن هناك إعلان قبل ساعات صدر في وكالات الأنباء أن هناك أربع جمعيات أو أربع أجنحة من المنظمات الجهادية الصومالية توحدت أو عقدت اتفاق على حرب الرئيس القادم. الحقيقة هذه مأساة جديدة لنا. وقبلها في دقائق الاتحاد العالمي أرسل لي رسالة، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي أرسل تهنئة للشيخ شريف وقال أنه مستعد أن يبذل جهد. الحقيقة أتمنى على العلماء وعلى الحكام أيضا أن يتدارك الأمر قبل أن يصبح فتح وحماس صومالية. صحيح أن الفلسطين غير الصومال ولكن لكل ظروفه، فإذا لم يتدارك الناس يعني موضوع جناح أسمرة وفك الارتباط بين جناح أسمرة وبين إريتريا، لأن الحقيقة قضية الصومال في الصومال وليست في إريتريا. يعني هذه نقطة خطيرة جدا، وأنا أتمنى أن لا يتراخى الناس في لحم الصفة، لأنه إذا بدأ القتال لا سمح الله بين جناحي المحاكم فالحقيقة أشك في أن يستطيع أحد أن يوقفها، لأن القضية مثل ما ذكر الدكتور. أخيرا في دقيقة واحدة فقط، يعني لا أستطيع أن أفهم كيف يعني الشيخ شريف يجب عليه أن يتنبه أن لا يخرجه الغرب، لأن الغرب الآن يريد يضغط عليه حتى يقول لا نطبق الشريعة أو يقول أنه ما هي علاقتنا مثلا حسنة. لا يجب على الشيخ شريف كرئيس أن يحرج لا من الدول المجاورة ولا من الغرب، يجب أن يكون رجل معتد بنفسه دون أن يفرط في الأخطاء والأشياء التي ذكرها الدكتور وغير الدكتور في مسألة أخطاء المحاكم. تقريبا هذا ملخص أتمنى في نهايته أن لا يستتم جناحي المحاكم، لأن هذا سيعني دمار الصومال وقد يكون إلى أمد بعيد.
الأخ عبد الرحمن بن منصور، شكرا جزيلا لك. سألتك عن موضوع ماذا سيواجه شريف وسيواجهه كثيرا في الفترة القادمة، وما نقله الأخ عبد الرحمن بن منصور من توحد أربعة أجنحة مجاهدة لقتال شريف هي مسألة تعطي الماحات خطيرة جدا. الوقت يدهمني الحقيقة، وأنا أريد أن أضع أدوارا مهمة، دور لشريف ودور لعلماء المسلمين ودور للحكومات العربية والإسلامية في تثبيت الخيار الذي اختاره الشعب الصومالي لأن يكون شريف رئيسا له.
يا أخي، الموضوعات التي ذكرها الأخ هي موضوعات مهمة، والصراع في القرن الأفريقي كما قلت لك في بداية الحديث صراع متشعب ومتشابك.
صحيح.
فإريتريا داخلة فيه وجيبوتي ده، وهنالك مشكلة بين جيبوتي وإريتريا، ولماذا عقدت جيبوتي هذا المؤتمر وخرجت بهذه القيادة؟ أمور متشابكة في بعض وتحتاج إلى أكثر من حلقة لمناقشتها.
السؤال، هل يمكن أن يتجاوزها شريف هذه التقاطعات؟
شريف لا يمكن يتجاوز هذه التقاطعات، وشريف التحدي الذي يواجهه داخليا هذه الحركات هذه الحركات الجهادية التي ذكر عنها الأخ بأنها لا تبالي بالاعتراف الإقليمي والدولي، وكل ما يهمها أن تقيم دولة بغض النظر عن اعتراف العالم بها، وهذا وهم في نظري. وتوريط للشعب الصومالي وإدخاله في متاهات لا يمكن أن يخرج منها إلا بأذى وضرر كبيرة. يعني
حتى نتجاوز الحل، من هو المطلوب؟
الحل المطلوب هو لابد من مراعاة الظرف الدولي، لابد من مراعاة حالة الضعف والقوة.
هل يتعارض هذا مع السياسة الشرعية الإسلامية؟
لا يتعارض أبدا. فإن الشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا يقول من كان بأرض هو فيها مستضعف عمل بآيات الضعف. أما أن تكون في حالة ضعف، والضعف لا يعني أن تكون قويا في بلادك على ضعفاء مثلك، هذا ليس قوة، ولكن الضعف والقوة يجب أن يقارن بالمحيط الإقليمي الذي حولك وبالعالم من حولك، وتتصرف على هذا الأساس. يعني فما ليس مطلوب منك جرعا أن تقيم الدولة الإسلامية في حد ذاتها ليست غاية، هي وسيلة، وسيلة لعبودية الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت السياسة هي فعلا ممكن فالدين فعلا استطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان الحج وهو ركن من أركان الإسلام يسقط عن المرء وهو إذا كان في طريقه قطاع الطرق يسلبونه أمواله وحياته ولا يكلفه الله سبحانه وتعالى بأدائه خوفا على حياته، فإذا كان في طريق الدولة الإسلامية قطاع طرق يملكون دبابات وطائرات ويملكون كل هذا الكم وأنت لا تستطيع، فيجب أن تراعي كل ذلك وتتدرج. الدين نزل منجما وينبغي أن يراعى هذا التنجم في تطبيقه أيضا.
دعني أبسط المسألة دكتور إذا أذنت لي. الشيخ شريف هو عالم مسلم ورجل دين، هذا أولا، وانتخب بطريقة ديمقراطية تتوافق مع السياسة الدولية.
نعم.
والصوماليون قبلوا به حاكما عليهم، وأيده الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كجهة إسلامية كبرى. هل من يخالفه الآن من هذه الجماعات يخالف أمرا شرعيا يجب تطبيقه على أرض الواقع الآن؟
أنا لا أستطيع، لست هنا في محل الفتوى حتى أقول هذا الشيء، ولكنني أنا أقرأ واقعا سياسيا، لأنه ستأتي فتاوى من جاءكم وأمركم مجمع على واحد فاضربوا عنقه، وهذه الفتاوى قد تصدر من المحاكم الشرعية وقد تصدر من الذين يناوئونها فيقولون هذا شق جماعة المسلمين، ومن شق جماعة المسلمين يجوز قتاله.
لكن الجماعة حكما الآن هي تحت حكم شريف.
جناح أويس في أسمرة يقول أن شريف شق الجماعة وخرج على الإجماع وتصرف بنزعة إرادية فردية. وفي تصريح له مع قناة الجزيرة عقب انتخاب شريف قال أن الخلاف مع شريف خلاف مبدئي وليس خلاف هامشي، وأن الأمر لا يعنيه، لا يعنيه الأفراد ولا تعنيه المقاعد والكراسي، وإن خلافه مع شريف خلاف مبدئي. إذن الذي ينطلق إن ويرى في خلافه مع شريف خلافا مبدئيا، فإن المعركة القادمة معناها معركة بقاء، معركة زوال أو
بقى.
وجود. نعم. حركة الشباب المجاهد التي استولت على بيداوة محل مقر البرلمان الصومالي المؤقت واستولت على كسمايو ولها سيطرة، هذه عندما سئلت قال الأمر لا يعنيها، وأن المؤتمر ليس هو أمر يستحق الاهتمام فضلا التأييد،
وهم سائرون
على العالم. هذا التيار الجهادي مشكلته لا يدري إلا حسم الأمور عبر السلاح. أنا أعتقد سيدخل الصومال في ورطة
دوامة جديدة،
وعليه أن يدرس فقه المآلات.
جميل. هنا أطرح سؤالي الأخير الذي تبقي في الحلقة أقل من دقيقة ونصف، حول دور العلماء الآن. هم بلا شك مجاهدون ولهم رأيهم في ما يرونه على الساحة. ما هو الموقف المطلوب الآن من العلماء بعد الوصول إلى هذه المرحلة، وكذلك السياسيين العرب وفي مقدمتهم القيادات العربية؟ كيف تستطيع أن توجد من شخصية شريف قائد سياسي يجب أن يدعم من الدول العربية في إطار العمل الذي يجب أن يكون سياسيا؟
الشيخ شريف لا يمكن أن يحقق برنامجه إلا بدعم دولي وإقليمي، والعالم الإسلامي يجب أن يكون في مقدمة من يدعم شريف في نهجه السياسي وفي استقراره وفي عمله على استقرار الصومال، وهذا على مستوى القيادة السياسية. وعلى مستوى القيادة الشرعية يجب أن تبصر الشعب الصومالي بالمطلوب شرعا، وما علاقة ذلك بالمقدور واقعا. فليس كل مطلوب شرعا مقدور واقعا، وهذا ما ينقص الحركات الجهادية بالذات
التي يجب أن تطلع عليها.
ومن خلاله تشق طريقة. أنا أقول إن الدولة الإسلامية في القرن الأفريقي مع أهميتها وضرورتها ينبغي أن تراعي إمكانية نموها وإمكانية قيامها وإمكانية حماية نفسها وإمكانية التدرج في إنشائها.
جميل.
وينبغي أن يراعى أيضا هل الصومال وإن كان شعبا مسلما بكثرته مسلما بعقيدته، هل هو الشعب المؤهل لأن يحمل عبء الدولة الإسلامية؟ هل الدولة الإسلامية إلى الصومال دولة امتداد أم الصومال دولة انطلاق؟ هذه القضايا ينبغي أن تراعى، وعلى أساسها ينبغي أن يصرف، ومن يهمل ذلك فلا ظهرا أبقى ولا
أرضا
قطع ومسافة قطع.
الدكتور جلال الدين محمد صالح الأستاذ المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أشكر لك جدا هذه الإضافة المهمة حول الصراع في الصومال وما توصل إليه ودعواتنا أن يتحقق الأمن والاستقرار في الصومال بهذه الحكومة الجديدة ووحدة الكلمة على أرض الصومال، والدعم الذي يجب أن يصل إليهم من المسلمين في كل مكان، علماء وساسة. شكرا لك دكتور جلال.
شكرا لك الأخ محمد، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
أشكركم مشاهدي الكرام أن أتحتم لنا الفرصة للحديث حول هذا الموضوع، وأتحتم لنا الفرصة لتتابعونا في هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حديثنا مضيفا إلى هذه القضية إضافة إيجابية، وأن يجد آذانا صاغية. حديثنا بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل يوم الأحد في الحلقة القادمة من برنامج ساعة حوار مع زميلنا الأستاذ فهد بن عبد العزيز السنيدي حول موضوع التداعيات الاستراتيجية للحرب على غزة، وضيفنا سوف يكون الدكتور جواد الحمد. يلقاكم زميلي الأستاذ فهد السنيدي بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دكتور.